المسألة إما أن تحملها على الإعجاز أو تقول لا حالة فريدة أن لولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. زين، الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشته أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون، ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد، يعني بنت المأمون أم الفضل، هاي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل، جعفر مات موتة يعني الخمرة وصلت إلى أن وقع له بجب، مات موتة وسخة، كان معروف هذا جعفر منحط. زين، هذه المرأة صار عندها شيئين خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، الشيئين ها تتأثر، وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه أن مر على دار فيها شجرة يابسة توضأ، ما راحت إلا فترة قصيرة الشجرة نمت وأفرعت وحملت، يتحدثون بها الناس موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جاء به واعترف بالسرقة وأبدأ الإمام رأي خالف به آراء العلماء، أخذ دوي مواقف بالمدينة، كان الإمام سلام الله عليه إلى مواقف بالمدينة مع العدو والصديق، يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه، لأن الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب، يعني إلى مكان، يعني كان وين كان الرواية مو احنا نرويها، يعني يرويها غيرنا، يروون أن الأئمة كانوا يجرون الأمور على نواميسها الطبيعية فيودون أولادهم إلى محل للتعلم حتى يحملون الناس على هذا. سأله الأستاذ قالوا له ما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم منه طرفي الليل وأطراف طرفي الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع غازي للبديدون، اجى لقتال الروم سنة 218. الإمام سلام الله عليه طبعا بدأ يكتسح في مواقف كثير من العقبات. المأمون لما وصل للبديدون مات هناك، لأنه بالليل المأمون طلع أكو عين ماي أوعز إلى جيش، قالوا مسووا لي عليه على ماي، سووا لي عريش من الخشب، سوى العريش من الخشب جلس عليه، طلعت سبيكة، سبيكة سمكة كأنها سبيكة من الفضة، نضحت الإمام على وجهه بشيء من الماء، العفو، نضحت المأمون بشيء من الماء، أخذ يرتعد، قالهم ارجعوني إلى الخباء، رجعوا إلى الخباء، بدأ يحس بالانحلال، جابوا له ابن بختي يشوع، ابن بختي يشوع أخذ المجسة من نبضه، قال إن نبضه منذر بالانحلال، هذا الرجل ما يعيش، فعلا ما ذيك الليلة ما كملها مات، طلع قالهم بس راوني ملكي، نظر قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ومات مكانه. لما توفي المأمون الإمام سلام الله عليه بالمدينة، المعتصم كتب إلى عامله أن أشخصه إليه. المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف المأمون. شقد المأمون مثلا إلى ميل لأهل البيت أو كرم الإمام، المعتصم على العكس كان موقف به ردة فعل. بس طبعا أكو أصول لللياقة وللمجاملة. الإمام حمل مع زوجته، هذه صار عندها شيئين، هالشيئين أوجبا أن يغرن صدرها على الإمام. أولا ما صار عندها من الإمام شيء، طفل ما صار عندها، كان عندها عقم. زين، فكانت متأثرة من أم الإمام الهادي، أن أم الإمام الهادي عندها طفل، عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل، فهذا شيء كان يحملها على الحسد والحقد. بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الإمام سلام الله عليه، بالإضافة إلى عدم وجود الولد وأن أم الإمام عندها ولد، ان هذه المرأة كانت تتصور ان الامام يتسرع عليها، لان المؤرخين كتبوا يعني شافت قلة اقبال من الامام عليها، فكتبوا قلة اقبال شنو يعني، طبعا في الحدود الشرعية، فهي كتبت الى ابيها المأمون، كتبت لانه تسرع علي. المأمون كتب اليها انا لم نزوجه لنمنع عنه حلالا احله الله له، فقري في بيتك واسكتي. فهي كانت متأثرة متألمة من الامام، فلما جاءت اخوها كان يوغر صدرها، هذا جعفر ابن المأمون يوغر صدرها على الامام، وجيء بالامام نقل من المدينة الى ان ادخل الى بغداد. لما جابوه الى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس، وكان هم مهيئ لمجموعة من الاسئلة، كان يسأله والامام يجيب على تلك الاسئلة. رجع الى الدار، هل ذي زرقان مولى احمد ابن ابي جؤاد يقول طبيت علي لهذا لقيته مصفر الوجه مربد، ليش بيك؟ قال لي هذا المعتصم نائق احمق هذا. ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، يعمد الى رجل تقول نصف هذه الامة بامامته، فيأخذ باقواله في بعض المسائل ويترك اقوال الفقهاء، هذا ما يأمن ان ينقلب عليه هؤلاء، وغدا يضرب وجهه بمئة الف سيف من اتباعه ومن اشياعه، لان هالفكرة يعني الجو، هذا الجو، هالجو المسموم كان موجود. هذا شيء بشيء يذكر، الامام يوم زواجه بهاي ام الفضل محمد علي الهاشمي، هذا عباسي ومن كبار العباسيين، يقول طبيت على الامام اردهني اب زواجه، طبيت يقول انا عطشان شديد العطش وخفت يروحني الوقت، عرفت ما شربت ماء ببيتنا ادخلت، لما استقر بي المقام يقول التفت للامام قال لي اراك عاطش يبدو عليك العطش، قلت له اي والله عطشان، قال علينا بماء اسقونا ماء. هذا احمد علي الهاشمي يقول انا نزيت، قلت هذا هسه راح يجيبونه ماي مسموم ويطيني منه وراح ابتدي انا، فتصور الجو شلونها، هذا صور هذا عباسي يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماي ويطلعوا له ماي مسموم، يعني الوضع كان على هاللون من الريبه، على هاللون من التوتر، الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. الامام سلام الله عليه يقول جابوا الماء، لما جابوه انا بها الذهنية الامام التفت لهذا الغلام قال له ناولني الماء جيبه، هذا الماء قبل ما تطيه اعطيني اياه، اخذ الماء امتذقه ذاق منه شرب منه ثم ارجعه، رجع الماء وقال له ناوله اياه، يقول شربت. بالمرة الثانية يقول هم عطشت هم نفس الشيء، الامام سلام الله يقول تبسم في وجهي. فالامام سلام الله عليه كانت عند لفتات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف ان ملبد مشبع، حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التفت له، شوف الجو ايش قد متوتر، قال له يا ابا جعفر ان شيعتك يقولون انك تعرف كيل ما في دجلة من الماء، ما هي دجلة؟ المجلس مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة، قاعدين على المجلس على دجلة، قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء. شوف ترى هذا مو سؤال طبيعي، يعني سؤال بتوتر، تشعر انه متوتر الجو، يعني مو طبيعي واحد يجي يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية، بينما يحيى ابن اكتم في حياة المأمون اللي يسأل مسألة يستأذن من المأمون ومن الامام، هذا رأسا يجي لي يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كيل ما في دجلة من الماء. الامام هم جاوب بجواب منتهى الرقة، قال ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابة هل يمكن او لا، لو الله يريد يفوض علم هل 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 معنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابة يمكن او يمكن؟ قال بلى يمكن، اذا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابة. قال انا اكرم على الله من الذبابة، على كل حال انا انسان، انا ابن رسول الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن، اذا الله عز وجل يخبرني بذلك ما بشيء، لان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على معلومات، وانبياء قد يطلعون اولياء، او قد يطلع الولي مباشرة، ولا سيما انتوا تعتقدون اكو جماعة محدثين ملهمين من السماء، ويا ريت ذول اللي تعتقدون انهم ملهمين محدثين مثلا فد ناس افرض قمة بالعلم او بالورع. هم تعتقدون ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى جانبه وانه ملهم تحدثه الملائكة، ها؟ مو الاشخاص الاخر. فكيف امام من ائمة اهل البيت؟ الامام قال له لو اراد الله ان يوكل او يوكل علم ذلك الى بعوضة لا اوكله، وانا اكرم على الله من بعوضة. فالجو جو كان كل توتر، جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا احمد بن ابي دؤاد؟ يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا، وانا ما امن ان يضرب وجهه غدا بمئة الف سيف. هذا الى اتباع كثيرين. يعني قضى الامام سلام الله عليه هل فترة بهالجو المحموم، يدبرون عليه امر، يردون فد امر من الامور حتى يتم القضاء عليه. والامام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب، الى ان توصلوا الى المطلوب. وين وصلوا له؟ عن من وصلوا له؟ عن طريق هذه ام الفضل. ترى عمر الامام فد عمر قصير، يعني 25 سنة، نبه لي، يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا له مجال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بيؤترج المعتصم اتفق ويا هاي عن طريق اخوها جعفر، اتفق ويا جعفر قال له انت تقدر عن هالطريق هذه تغري اختك بسمه والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوترة لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق. هاي غيرتها عن هالطريق، وفعلا ودال اناء مملوء بحامض الاترج ومختوم بختمه بختم المعتصم، قال له ابعت الها ومرها، الامام صائم، مرها ان تعطيه منه ساعة الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعة الافطار. الامام كان صائم، عنده صوم اما قضاء مندوب، المهم كان صائم. تناول الامام منه جرعة، احس بالسم يسري ببدنه، التفت اليها قالها قتلتيني، ابتلاك الله بفقر لا ينجبر. وفعلا افتقرت، شالوا ابوها مع الحريم في القصر عند المعتصم، وماتت شر ميته هي واخوها. بمجرد ان حست ان الامام جرح ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت، اغلقت باب البيت. ظل الامام وحده بالسطح لا يقوى على القيام، عالج الموت وحده. مرت عليه ثلاثة ايام وهو على السطح يمد يمينا ويقبض شمالا، الى ان فاضت روحه الطاهرة، نازع الموت وحده. من بعد الثلاثة ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه. وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش. اجريت له الترتيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوا في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك ثلاثة ايام ولم يذق الماء، فله بذلك اسوة بجده الحسين. مرت عليها الفترة، فترة عدم شرب الماء. ولذلك كانت هالمسألة الى حساسية في نفوس اهل البيت. كان الامام زي العابدين في اليوم مار يتمشى، سمع له واحد من القصابين خاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الامام، ادار وجهه اليه، قال انتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهة كربلاء، صاح ابا يا ابا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زي العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه، يقول له الى الان تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا، يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدامع املا. مهما مررت على الفرات اتفق الاعلى بعدا لشاطك يا فرات ومرالا. الماء اخذ اثره، يعني العطش اخذ اثره من الحسين، اثر بقلبه حتى قال لقد تفتت من الظما، اثر بعينه حتى حال العطش بينه وبين السماء كالدخان، اثر في لسانه حتى صار كالخشبة اليابسة. لذلك كان يطلب في اخر لحظات حياته، يقول هلال بن نافع: نظرت الى شفتيه يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول: لقد تفتت قلبي من الظما، اسقوني جرعة من الماء المعين. اخويا ما بعين دمع وزجيك ابن نفسي يا ابو السجاد باريك، يا نور مرمرت بيك ويح الفرات. أباد الله غامره. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم عمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
مد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راض وقانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، املك صحتي واهلي وناسي، وحي ما ميت بعد احساسي، راض بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير. الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي يعبد ربه، وغلطان اللي يبعد عن دربه.
صبر ما أشكي ولا أحزن.
البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. الوضع الدستوري في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما محاور حديثنا في هذا اللقاء، لماذا رفض النظام البحريني تشكيل برلمان انتخابي لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات على دستور عام 1973؟ والسؤال أو المحور الثاني، متى سيكون الشعب البحريني هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور؟ أصدر عالم الدين البحريني آية الله عيسى قاسم بيانا قال فيه إن الدستور الجاري في البحرين هو دستور 2002، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني بإرادة الملك المنفردة منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه. وطالب آية الله قاسم بإرجاع أي تعديل للدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخابا حرا، وإلا سيبقى أساس العلاقة السياسية بين الشعب والحكم غير قابل للبناء عليه. وقال إن الدستور الجاري اعتمدته الإرادة الملكية بناء على مشروع أعدته لجنة فنية استشارية شكلها الملك نفسه، وتضمن هذا المشروع تعديلات قالوا عنها إن الميثاق قد تطلبها وجاءت مستجيبة له. والفلسفة المذكورة لتخريج هذه النتيجة هو أن الميثاق في قوة الدستور، بل إنه في رأي آخر أقوى منه. وعلى ذلك كان على المشرع الدستوري والمشرع العادي بأن يأخذ بتوجيهاته وما يلزم به من تعديلات حتى يكون التشريع متوافقا معه. وتساءل الشيخ عيسى قاسم حول وضع التعديلات على الدستور وقال: وضع هذه التعديلات من حق من؟ تقول المادة 104 من دستور 73: يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس الوطني، وأن يصدق الأمير أو الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة 35 من هذا الدستور. ولكن دستور 73 قد ألغي قبل الميثاق، ولا وجود لاعتباره ولا لمجلس وطني عند التصديق على الميثاق. وفي هذه الحالة كان المرتقب والطبيعي أن يشكل برلمان عن طريق الانتخاب الحر لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على دستور عام 1973، تعبيرا عن كون الشعب هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور.
أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما همت ما همنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء. أقسمت ألا تنحني وإليك أقسمنا، ما هنت ما هنا يا ابن الإباء. إنا على حفظ الوفاء لكم تعلمنا، لو دونكم نفنا قل الفداء.
حبتنا الكرام، نبدأ من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب أحبتنا الكرام، وإن شاء الله سنتابع هذه المشاركات والمساهمات عبر هذا الأثير وفي هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدستور البحريني الحالي قامت السلطات الخليفية بتفصيله وفقا لأهوائها وبحسب تعليمات ورغبات دول الاستكبار العالمي، فهو دستور يخدم النظام ولا يخدم كل الشعب البحريني، ولن يكون الشعب البحريني مصدر السلطة إلا بزوال هذا النظام العميل والخائن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ علي الموسوي من العراق يقول: السلام عليكم، تحية. سؤال البرنامج: متى، أي متى سيكون الشعب البحريني مصدر السلطة وبيدي وضع الدستور؟ ويقول وجوابه عند قول الشاعر رحمه الله: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا أيضا يشمل كل الشعوب المظلومة والمنتهكة. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة عبر الواتساب عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي،
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والاضطهاد.
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي.
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات.
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات، أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات. وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات. ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار.
ظلم في أطيب شعب يرمون النار، جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رسالة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
هذا شيء بسيط وهين، كيف نالت الشعوب المستضعفة استقلالها من الاستعمار القديم والحديث؟ وهو شعب البحرين سينال استقلاله ودستوره بالنضال والصمود. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته عبر أثير إذاعة طهران، عفوا عبر الواتساب، يقول إن الشعب البحريني سيواصل نضاله حتى استعادة حقوقه المسلوبة من قبل النظام الخليفي، وسيعمد على كتابة دستور جديد يطرح للاستفتاء على الشعب وأصحاب الأرض الأصليين في هذا البلد، وإن وافقوا عليه فسيتم اعتماده من قبل النظام الذي سيبنى أيضا على أساس هذا الدستور. شكرا جزيلا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا عبر الواتساب. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد الحسابي أهلا بكم سيد الحسابي في لقائنا. الله يسلمك سيد الحسابي. هل تعتقد بأن الصيغة التي يتبعها النظام البحريني حاليا في التعامل والتعاطي وفق الدستور هي تمثل أساسا أمينا للعلاقة السياسية بين الشعب والحكم ويمكن البناء عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. لا يخفى على كل
عليكم السلام
من تابع الشأن البحريني وقضية البحرين أن هناك أزمة، يعني تعاقب الأزمنة وتعاقب الأيام مع هذا النظام يتضح بشكل واضح أنه لا يعتبر لأي دساتير ولا يعتبر لأي من المواثيق التي يمكن أن يؤخذ بها أو هناك الشراكة البحرين 73 إلى الآن، يعني منذ حل برلمان 75 هي الآن وهو يماطل ويحاول أن يكذب ويحاول أن ينقض العهود والمواثيق. فبالتالي حتى وإن كان هناك دستور مع هذا النظام بشكل بسيط وواضح أن هذا النظام يعمل خلاف الدستور ويعمل شيء ينافي كل الأعراف والمواثيق والموثيق الدولية أو المحلية. دستور مدرد ورق
نعم نعم طيب
يملي عليه الدستور. لهذا السبب شعب البحرين، وأعتقد أن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم قالها بشكل واضح،
نعم
بشكل واضح، بأن على الناس، على شعب البحرين أن يكون هو الذي يكتب الدستور من أجل سلامة ومن أجل أن يبقى حق الناس محفوظ مع هذا النظام الذي لا يرعوي. ولكن
طيب لكن سيد جعفر الحسابي، عذرا على قطع كلامك، يعني لماذا طالب آية الله عيسى قاسم بإرجاع أي تعديل الدستور بأن يكون عن طريق برلمان منتخب انتخاب حرا؟ أساسا وضع التعديلات على الدستور من حق من؟
يعني للأسف الشديد، يعني لم يتعاطى النظام مع شعب البحرين بشكل أن هناك حكم وأن هناك شعب يمكن أن يتشاركوا في القرار السياسي. العامل الفوقي الذي يتخذه النظام والعامل الدكتاتوري الذي يتخذ منه النظام هو الشكل الرسمي. نحن نعرف أن النظام أو بالأحرى رأس النظام الحاكم الحالي هو مصدر السلطات جميعا ومستحوذ على السلطات جميعها، ومطالبتنا ومطالبة سماحة آية الله الشيخ عيسى القاسم بأن الشعب هو مصدر السلطات وليس الحاكم. ولكن هذا إذا قلنا أن الشعب مصدر السلطات، يعني أن هو الذي يقرر في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية وفي الميزانية وفي المشاريع وغيرها. فبالتالي هو هذا النظام إذا 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 كتب الدستور بأيادي شعب ألبع بأيدي شعب البحرين بيد شعب البحرين سوف تنزع هو يعتقد أنه سوف تنزع كل الصلاحيات التي الآن بحوزته.
طيب نعم. طيب سيد الحسابي، فيما يتعلق بالتعديلات على الدستور، يعني يزعم النظام البحريني أن هذه التعديلات تطلبها الميثاق وجاءت استجابة لمطالب هذا الميثاق، كيف تعلقون على هذه الإشكالية؟
بشكل واضح ولا يحتمل اللب أن الدستور أو بالأحرى الميثاق تعرض لفقرة واحدة، وهي أنها أن تكون من دولة إلى مملكة، وهذا لم يخالف عليه الشعب، لأن الشعب يعني لديه من المطارحة ومن الشفافية التي يفتقدها النظام. النظام يعني عندما نذكر هذا النظام بأن شعب البحرين مد الأيدي والأيادي البيضاء أكثر من مرة، ومد حتى حملت سيارة هذا الحاكم الحالي في سكرة، ولكن الخب والدناءة وعدم الوثوق بشعب البحرين أدى إلى أن يكون هكذا، إلى أن يرمى الدستور 73، ويقوم هذا النظام وهذا الحاكم بخياطة وبكتابة دستور يلائمه على مقاسه وعلى ما يريده هو. لهذا السبب الآن كل الحياة السياسية معطلة تماما، ليس هناك برلمان حقيقي يمكن أن يعتمد عليه في التشريع، ليس هناك من قدرة على هذا البرلمان أن يسائل أو أن يأتي بأي وزير أو بأي متعرض ومستهتر، سواء كان بالفساد أو بحقوق الناس إلى المساءلة. هذا يعني ماذا؟ يعني أن لا يمكن لنا ولشعب البحرين أن يقول كلمة، أو إذا كانت الكلمة الحرة الآن يسجن عليها. وأكبر مثال على ذلك وأكثر ليس مثال وإنما أكثر دلالة على أن هذا النظام لا يفتقد لكل ولكل المعايير، وجود الرموز وما يقارب من 2000 إلى أكثر سجين داخل السجون. لماذا؟ لأنه بشكل واضح هذا النظام يريد أن يمارس دكتاتوريته ويريد أن يمارس عنجهيته على شعب البحرين، ولا يريد أن يكون هناك مشاركة حقيقية. لو كان هناك مشاركة أنا أعتقد أن الأموال التي تصرف على العسكرة وعلى الخيار الأمني بإمكان أي عاقل تفاديه، لو كان هناك عاقل ذو بصيرة بإمكانه أن يخفف والتعامل، ولكن العنجهية والاستكبار والتكبر لدى هذا النظام يعمي قلبه بحيث لا يمكن أن يتنازل أو أن يسلم أمرا ما إلى شعب البحرين. نعم.
طيب لماذا رفض النظام تشكيل برلمان عن طريق الانتخاب الحر لوضع دستور جديد أو إدخال التعديلات التي تلتقي مع الميثاق على دستور 1973، طبعا تعبيرا عن كون الشعب هو مصدر السلطات وبيده وضع الدستور؟
يعني ماذا أقول، هذا النظام عندما يمارس كل هذه الممارسات اللا شرعية ببساطة لا يريد، يعني هو الخوف من أن شعب البحرين هو شعب الأغلبية على الأقلية التي تحكم، هذا 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 امر واضح، ولكن في كثير من الدول لو كانوا يحترمون، لو كان الحاكم يحترم نفسه لا 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 اوجد الصيغ المناسبه للمشاركه في القرار السياسي، ولكن هذا النظام يعني معجون بالخوف وبالرعب من شعب البحرين، على الرغم من شعب البحرين يعني في اكثر من فرصه عطى هذا النظام يعني عطى هذا النظام ان يتعايش معه، لكن هذا النظام لا يريد ان يتعايش مع شعب البحرين، ولهذا السبب راينا التجنيس السياسي من جهه، ومن اقصاء من جهه، والتمييز من جهه، والطائفيه من جهه، كل هذه الامور يقوم بها النظام فقط لا للشيء، لانه ليس خوف من
طيب نعم سيد الحسابي، عذرا على قطع كلامك، لكن نريد ان يعني نخرج بنتيجه من كلامنا هذا، برايك يعني في ظل هذا الموقف من النظام، وفي ظل ما تفضل به سماحة الشيخ عيسى قاسم حول ضرورة يعني وضع الدستور المناسب للشعب البحريني، الدستور الذي يلبي رغبات الشعب البحريني، برأيك هذا المسار إلى أين؟ النظام البحريني ماذا سيكون موقفه؟ الشعب ماذا سيكون موقفه؟ القيادة المرجعية سماحة الشيخ عيسى قاسم بأي اتجاه تسير الأمور برأيك؟
يعني لا يمكن التعويل على هذا النظام، ولا يمكن الوثوق بهذا النظام، كل ما أصبح إذا كان هناك ضغط خارجي، ونحن نعرف الضغط من أين يأتي، من البريطانيين والأمريكان، إذا كان هناك ضغط، على الرغم من أن الأمريكان قالوا لهذا النظام أنه لا بد من أن يخلي السجون ويقدم نوعا ما من الامور التي يمكن ان تعيد الحياه السياسيه الى 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 البلد، ولكنه اذا لم يكن هناك فعلا ضغط حقيقي لن يكون هناك اي تقدم في المسار السياسي الذي يطمح اليه شعب البحرين، وانا اقولها واقولها واعتقد ان كثير من شعب البحرين فقد يعني التعايش او فقد الوثوق بهذا النظام، وعلينا ان نصبر الى ان نطيح بهذا النظام الدكتاتوري.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا حياك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول الوضع الدستوري في البحرين، محورنا لهذا اليوم، ورفض النظام البحريني تشكيل برلمان انتخابي لوضع دستور جديد أو إدخال تعديلات على الدستور عام 1973، وكذلك أن يكون الشعب البحريني مصدر السلطات وبيده وضع الدستور، وذهب إلى أن النظام البحريني غير مؤهل لقيادة مثل هذه العملية ولإعطاء الشعب حقوقه، لأنه هو الذي انقلب على حقوق الشعب وانقلب على تعهداته والتزاماته التي قطعها على نفسه مع هذا الشعب الذي قدم له الكثير، لكن هذا النظام أبى واستكبر ولم يفي بوعوده والتزاماته للشعب البحريني، بل انقلب عليها و رفض الانصياع لإرادة الشعب البحريني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحريني الصمود. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة الروائية التي نقلنا فيها كاتبها في سفر عبر التاريخ إلى عصر الرضا علي بن موسى عليهما السلام. ها هو يدخل على دعبر الخزاعي وقد كان قد سمع من يقول إن المأمون دفن الرضا عليه السلام إلى جانب قبر أبيه هارون، عسى أن يخلد قبر أبيه أو يخفف عنه شيئا من العذاب.
السلام عليك يا شاعر أهل البيت، يا دعبل الخزاعي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي،
يا
تفضل
الله. يا الله، يا له من غبي ما أجهله.
من تقصد؟
المأمون. ليته يعرف شيئا مما تعرفه يا دعبل ابن علي الخزاعي، وما قلته عندما سمعت بشهادة الإمام الرضا عليه السلام ودفنه بجانب هارون. قل لي يا سيدي، ما الذي قلته يوم ذاك يا شاعر أهل البيت؟
لقد قلت يا ولدي، أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت ترفع من دين على فطري. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قبر الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت، به يداه فخذ ما شئت أو فذري.
أحسنت يا شاعر أهل البيت، أحسنت. إن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور.
إي والله.
فسأله أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، وأي بقعة هذا؟ فأجابه الرضا عليه السلام: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة.
ما أجملها.
من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة، و1000 عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ابن عمر النوقاني، إنه يدخل المسجد، سأذهب إليه. يا الله، أهلا ومرحبا بأخي محمد ابن عمر النوقاني.
حياك الله يا أخي وبياك، وثبتني وإياك على ولاية أهل البيت عليهم السلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا حبذا لو تحدثني يا أخي، كيف تيقنت من إمامة مولانا الرضا عليه السلام وعرفت حقه؟
والله يا أخي إنها معجزة عجيبة.
عجيبة؟
أراد الله سبحانه أن يهديني بها إلى الإيمان، رغم أن أهلي وأمي بالذات كانوا من المخالفين.
عجبا.
أحدثك، ذات ليلة ظلماء بينما كنت نائما فوق سطح منزلنا بنوقان، وهي مدينة صغيرة تبعد عن طوس بمسافة قليلة، إذ انتبهت فجأة ونظرت إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام، بسنابات طوس، فرأيت نورا قد علا حتى امتلأ منه المشهد وصار مضيئا كأنه نهار.
اللهم صل على.
فقالت لي أمي:
ما لك يا بني؟
يا إلهي، لقد رأيت يا أمه نورا ساطعا قد امتلأ منه المشهد.
نام يا ولدي، نام، لا تهذي.
لما لا تصدقيني يا أمه؟ تعالي تعالي تعالي، انظري، تعالي، هذا هو، انظري.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا النور؟ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أمه،
الحمد لله.
أمه، إني ذاهب إلى المشهد الآن.
الآن؟ نعم. وفي هذا الليل المظلم؟
ألا ترين الليل غدا نهارا يا أماه؟ أستودعك الله يا أماه، إلى اللقاء.
في أمان الله يا ولدي.